سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بعد أن تحدث كتاب الله عز وجل في آياته عن الصيام وعن شهر رمضان، قال في تزيين الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ضميمتان كبيرتان ضمتا خصيصا أو مخصصتين لفريضة وشعيرة الصيام: الشكر والدعاء. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه هي الضميمة الأولى. الثانية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قضية الدعاء تلك هي الضميمة الثانية. الشكر والدعاء. العجيب أن لغتنا العربية لغة فياضة، لذا نزل كتاب الله بها. نقول في اللغة: دابة شكور، أي دابة ظهرت عليها آثار النعمة. النعمة عندما تظهر على الدابة يطلق على تلك الدابة أنها دابة شكور. فالعبد الشكور هو الذي تظهر عليه آثار النعمة. فالمسلم أوتي أعظم نعمة عرفها التاريخ، نعمة الإسلام، لكن بعض الناس تظهر على جوارحه هذه النعمة والبعض الآخر لا تظهر عليه. إذا وجدنا خائنا للأمانة، هل ظهر على هذا الخائن أثر نعمة الإسلام؟ نجد أمام القاضي شاهد الزور، هل شاهد الزور هذا ظهرت عليه آثار نعمة الإسلام؟ عندما نجد إنسانا يهين زوجته ويبخل على أولاده ويقطع رحمه ويتكبر على خلق الله عز وجل، هل هذا الإنسان ظهرت عليه آثار نعمة الإسلام؟ إذا رأينا إنسانا لم يواظب على الصلوات الخمس، ترك السنة بتاتا، لم يفتح كتاب الله عز وجل إلا بين الحين والحين أو إلا إذا وقع في ورطة أو في مشكلة، هل ظهر على هذا الإنسان، هل ظهرت عليه آثار نعمة الإسلام؟ إذا وجدنا إنسانا يطغى ويستغل منصبه في إيذاء خلق الله وأن يؤذي من لا ناصر له إلا الله رب العالمين، هل ظهرت على هذا الإنسان آثار نعمة الإسلام؟ قصة تروى في قصص بني إسرائيل. أمير ظالم يمر في شوارع أو أحد شوارع مدينته أو مملكته أو إمارته، يجد صيادا فقيرا اصطاد سمكة فانتزعها الامير منه. قال الصياد انها لابنائي ولاسرتي. ما بالغ هذا الرجل بالكلام، لان الظالم لا يرى الا نفسه، والمجرم لا يرى الا ذاته، والمتكبر يرى نفسه الها صغيرا بين البشر والعياذ بالله رب العالمين. بينه ويسحب السمكة من الصياد الفقير شوكة تنغرس تغرس في اصبع هذا الامير الظالم، يعود الى البيت تطبخ له سمكته تلك المغتصبة، ولكن اصبعه بالليل ازداد الالم عليه. جاء اطباء المملكة وقرروا قطع هذا الاصبع والا استشرى الالم في اليد كلها. أذعن الأمير أخيرا لأمر الأطباء وقطعوا إصبعه. في الليلة التالية بدأ الإصبع الذي بجواره يتألم. أجمع الأطباء على أنه لا بد من قطع هذا الإصبع الثاني. والليلة الثالثة هكذا، فنام من شدة الألم يرى هاتفا الرؤيا يقول: وعزة الله وجلاله لنقطعن أطرافك إربا إربا إلا أن تستسمح الصياد الفقير. ذهب الأمير بكبريائه وعدوانه يستسمح الصياد الفقير، والفقير بطبعه إنسان قريب إلى التواضع، قريب إلى المسامحة، قريب إلى العفو، عفى عنه. عندئذ توقف الألم عند هذا الإنسان. كثير من الناس يظلم ولا يوخذه قلبه، يشعر ان بينه وبين الله حجاب، بينه وبين القرآن حاجة، بينه وبين الخشوع مسافة شاسعة، ولكنه لا يبالي ولا يظن ان هذا عقاب من رب العباد سبحانه وتعالى انه يظلم. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا. إن الإنسان سوف يرد يوم القيامة المخيط والمخيط، فأي إنسان بدرت منه بوادر وخلائق أو أخلاق لا تنم عن دين الله عز وجل، إنسان ما بدت عليه نعمة الإسلام التي يجب أن تظهر على جوارحك وفي سلوكك. أما قلبك أنت فهذه علاقة بينك وبين الله رب العالمين. يؤتى بعباد يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة. يقول الله عز وجل: خذوا بأيديهم إلى النار. تقول الملائكة: يا رب كيف وكل هذه الحسنات قد صنعوها؟ يقول: ما ابتغوا بها وجهي وإنما صنعوها ابتغاء مرضات الناس. خذوهم وألقوهم على وجوههم في النار، والكل يحفظ أول ثلاثة تشعر بهم النار يوم القيامة عالم وكريم وشهيد. في كل قصة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: إنما تصدقت ليقال كريم جواد، وقد قيل: انما قاتلت ليقال شجاع مغوار، وقد قيل: انما علمت الناس ليقال عالم، وقد قيل: ثم يؤخذ بهم الى النار. اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك يا رب العالمين. الشكر مقام عجيب من مقامات العبادة. قليل من عباد الله الشكور، قليل من يشكر. ولذلك الشكر كيف تعرف انك شاكر؟ هناك صفات محددة تعرف بها انك تشكر الله عز وجل. اولا ان تخضع للمشكور سبحانه وتعالى، ان يخضع الشاكر للمشكور، خضوع، لان كل شيء من الله عز وجل. ان تشكر الله على نعمه الظاهرة وعلى نعمه الباطنة. الحسن البصري جلس في مجلس قدمت فيه أنواع من الحلوى، فأبى أحد المريدين أن يمد يده. سأله البصري: ما لك لا تأكل؟ قال: أخشى ألا أؤدي شكره. فنكزاه الحسن وقال رضي الله عنه له: يا نكع، هل شكرت نعمة الماء البارد؟ يعني هل شكرت نعمة أن تشرب ماء باردا؟ تلك نعمة، لكنك بما أنك مغمور بكرم الله، مغمور في نعمة قد لا ترى، نعمة الأكسجين الجوي. إذا اختنقت وجلست في مكان مزدحم ومكان ضيق مزدحم بالناس، ضاق نفسك، عندئذ تشكر الله على نعم الله بنعمة الهواء الجوي. لكن في الانطلاق أنت لا تعرف النعمة في وجودها، لكنك لا تعرف النعمة إلا بعد زوالها. الآمن لا يعرف نعمة الأمن إلا إذا كان مؤمنا، فالمؤمن يعرف النعمة في وجودها وفي غير وجودها. أما ابتلاء الخوف، المبتلى بالخوف هو الذي يعرف نعمة الأمن. أمر بدلت من حال أمن إلى حال خوف، شعوب بأسرها، عائلات بقبائل، أمر بعد أن كانت آمنة مطمئنة شعرت بعد ذلك بالخوف، إما نتيجة ابتلاء من الله عز وجل، أو تقصير من العباد، أو ذنوب كثيرة يقطعها العباد، أو انحراف جل الأمة عن منهج كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فتذاق هذه الأمة وتلبس لباس الخوف والجوع بما كسبت وبما عملت. وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. لكن وأنت تشعر مثلا في هذه البلاد بنعمة الأمن، لا تنسى إخوانك هناك في أرض فلسطين وأرض العراق وأرض الشيشان وكل أرض يضطهد فيها المسلمون، ويشعر كثير من المسلمين فيها بقضية الخوف وابتلاء الجوع ونقص الأموال ونقص الثمرات. لا تنسوا إما من أن تمد يدك إليهم أو أن تمدهم بالدعاء الخالص لله رب العالمين، ودعاؤك في ميزان حسناتك، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب من الدعوات المستجابة. تأتي لحظة المغرب ويكون أمامك ألوان من الطعام والشراب، وهناك أطفال وهناك كبار وهناك نساء وهناك أناس لا يجدون لقمة واحدة يعني يطمئن بها قلبه وجوفه الجائع تحت قصف المدافع وقصف القنابل والرعب الذي يعني يشعر به هؤلاء. لا بد أن تحيا بقلبك معهم شاكرا لله نعمة الأمن، داعيا رب العباد أن يرزقهم أمنا كما رزق، وأن يرزقهم طعاما كما رزق، وأن يرزقهم مالا كما رزق. فلست عند الله بأفضل منه، ربما هم أفضل منا أو أفضل منا بكثير عند رب العباد عز وجل. ولكن الابتلاءات عندما تهبط على الأمم ترفع الابتلاءات بلجوء العبد لله عز وجل والعودة إلى كتابه وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. عسى رب العباد أن يرفع هذا الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب الخاص والعام عن أمة محمد يا رب العالمين. خضوع الشاكر للمشكور، ثم أن تحب من أعطاك النعمة ولا تستخدمها في معصيتك وإغضابك. الله يعطيك المال، فيذهب ابنك لشراء شريط كاسيت عليه أغنية خليعة، تضيع الأموال لأناس لم يتقوا الله رب العالمين، وأنت تعينهم بمالك عن طريق ابنك في شراء هذا الشريط. هذا الشريط وتلك الأشرطة لو وضعنا أموالها سبحان الله في أفواه جائعة وفي أجواف صائمة وعند أرامل وتكالى وعند يتامى ومحتاجين نشتري بها أدوية للمرضى، كان بنا أولى لكي نكون شاكرين بحق لله رب العالمين. إن المال يجب أن يؤخذ من حله ويوضع في حله، لأننا سوف نسأل ونسأل جميعا، كل واحد سوف يسأل منا عن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. أنت ترزق بنعمة المال فتأتي بالسجائر لتشربها وتدخنها وتشد بالشيشة وغيرها وتقول والله هذا مكروه، ونقول لك يا أخ الإسلام اتق الله في صحتك، اتق الله في مالك، اتق الله فيما استودع عندك من أمانة العافية، أمانة الصحة، أمانة المال، هذه الأمانات التي يجب أن توضع في مكانها، ويجب أن تسلم الأمانة خالية من شوائبها إلى رب العباد سبحانه وتعالى. سوف يسألنا عن عمرنا فيما أتميناه، وعن شبابنا فيما ضيعناه، وعن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها. فما علينا إلا أن نشجع أبناءنا على أن يأخذوا الأموال، ونعلمهم أن الولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. زوجك بالبيت، زوجتك بالبيت، امرأتك تأخذ المال منك لتأتي بأدوات دينك تضعها تلطخ بها وجهها ليس لك، وربما تخرج بها، ونقول لها إن علماء الكيمياء يقولون إن هذه مواد ضارة بالوجه، وأنت تغيري خلق الله سبحانه وتعالى وصبغة الله. تجملي نعم بزوجك، ولكن ليس بما يضر، ليس بما يضر، ونساؤنا أعلم بصحتهن منا. فعندئذ إذا أنفقنا أموال ومليارات، تقول المؤسسات المالية العالمية إن النساء المسلمات العربيات تنفق كل عام من 12 إلى 18 مليار دولار على أدوات الزينة المنطقة العربية فقط. فلك أن تتخيل هذه الأموال لو صنعنا بها محطات ضخ مياه في مشارق الأرض ومغاربها للمسلمين، يعني يسارع إليهم المبشرون من كل دين ومن كل نحلة ومن كل مذهب ليأخذوهم عن طريق هذا الأرض، ونحن نتكاسل لأن نساءنا يريدنا أن تكون، الواحدة تريد أن تكون عينها اليوم زرقاء والغد خضراء، وبعد غد يعني والعياذ بالله فيها بلاوي كثيرة. نسأل الله أن يهدينا ويهدي زوجاتنا وبناتنا ومجتمعاتنا إلى ما يحب رب العباد ويرضى. الشكر عنوان أن تستشعر أن نعم الله عز وجل ورزق الله عز وجل لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يمنعه عنك كراهة كاره. الحريص لو أراد أن يسوق إليك مالا ورزقا لن يستطيع، لأن هذا رزق الله يأتي في الوقت الذي يريده الله. نعم أنت تسعى بالأسباب وتأخذ بالأسباب، لكن الله سوف يؤتيك هذا الرزق في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها أنت. لعل مملكة سليمان في قصة تحفظونها كانت أذكى منا وأوعى أشد وعيا، يقول لها لما تبسمت ضاحكة، تبسم ضاحكا من قولها لما حذرت النمل وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلما سألها لما حذرت النملة من دخولهم أن يدخلوا إلى الجحور، قالت يا نبي الله خشيت أن يشغل النمل بكثرة عددك وعدد جنودك فيشغل ساعة عن ذكر الله عز وجل. النملة حريصة على أن لا تغفل، يغفل النمل عن ذكر الله. كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ أراد أن يمتحنها في بعض كتب المفسرين، قالت حبتان من القمح يا نبي الله. جاء بالحبتين ووضعها في قارورة وتركها عاما وعاد إليها فوجدها أكلت حبة وأبقت حبة. قال يا نملة أتكذبين على نبي الله؟ كان يكفيك حبة واحدة. قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لم ينساني فكنت آكل الحبتين، وعندما صار رزقي محصورا بين يدي وأنت مخلوق قد تنسى فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى، فمن كان رزقه على الله فلا يحب. بالسماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقك أخا الإسلام مكتوب وأنت في بطن أمك، مكتوب إلى آخر لقمة، إلى آخر شربة ماء، إلى آخر درهم أو دينار، مكتوب عند رب العباد سبحانه وتعالى. فاعلم أن أؤكد هذه الحقيقة، فاعلم أن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. هذا في جانب الشكر. أما في جانب الدعاء، نحن في شهر الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العجيب ما قالت الآية وإذا سألك عبادي عني فهم قريبون، لا، وإنما قال فإني قريب، أي إن القريب ليس العبد، إنما القريب هو الله عز وجل. وكما قال ابن مسعود ليس العجيب، ليس العجيب من فقير يتودد، لما تجد مسكين يطلب منك بأدب ليس هذا عجيبا، ولكن الأعجب من غني يتحدث ويتقرب. يعني لما تجد الغني لا تراها أنت، الغني يربط على يد الفقير على كتفه كي يأخذ منه الصدقة، أنت ما رأيتها. ربما يعطي الغني وقد قصر جبينه، وربما وضح القرآن قضية البخل عند أصحاب المال، أن تحمى على أموالهم تلك ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه المناطق الثلاثة؟ لماذا تكوى تلك المناطق الثلاثة؟ لأن الغني إذا رأى الفقير آتيا قطب جبينه فيكوى جبينه ثم أعطاه جنبه.